بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال: يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى 8 أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون، ويأكلون من أولادها وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال: ولكم فيها جمال. حين تريحون، وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة. وحين تسرحون، أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى. وتحمل أثقالكم، وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ولهذا قالها هنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي إن رأي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كقوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ابن عباس: لكم فيها دفء، أي ثياب، والمنافع ما ينتفعون به من الأطعمة والأشربة، ثياب وخيام، وغالب الثياب من أشعارها ومن صوفها من جلودها، وأجمل الثياب أيضا الصالحة للدفء منها يأكلون ومنها يستدفئون، ومن ألبانها يشربون. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل سماكا يكرمان ابن عباس: دفء ومنافع، نسل كل دابة. قال مجاهد: لكم فيها دفء، أي لباس ينسج، ومنافع تركب ولحم ولبن. وقال قتادة: دفء ومنافع، يقول لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة، يعني لا غناء عن بهيمة الأنعام لأحد، إن استغنوا عنها ركوبا ما استغنوا عنها أكلا وشربا. أضاحي منها، هدايا منها، ضيافات منها، إكرام الضيف، عقيقة منها، بهيمة الأنعام. وغير ذلك منافع كثيرة لا ليست محصورة بعدد في كذا وكذا وكذا، منافع كثيرة. الحيوانات، المواشي، بهيمة الأنعام، كلها منافع. بهيمة الأنعام كلها منافع، ليس منها شيء لا منفعة فيه البتة، كلها منافع. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل، وهو أجمل هذه المذكورة، أجمل من البغال ومن الحمير، الخيل، ولهذا قدم في الذكر. ثم البغال لأنها متولدة من الحمير والخيل، البغال متولدة من صنفين، ثم الحمير أدناها، وهي من حيث السرعة على هذا الترتيب: الخيل أسرع، ثم البغال، ثم الحمير. ويخلق ما لا تعلمون. قال: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها، وليس منها يؤكل إلا الخيل، أما الحمير الأهلية والبغال ما تؤكل. ولما فضلها على الأنعام وأفردها بالذكر استدل ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك، وليس فيه فضل تفضيلها على الأنعام مطلقا، لا يعني فصلها، يعني نحن عندنا فضلها، وفي نسخة قال فصلها، الصواب فصلها، نعم، وإلا فالأنعام أفضل منها وأكثر منافع منها، الصواب فصلها. قال: ممن ذهب من العلماء إلى تحريم لحوم الخيل بذلك، وعلى ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله من وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام، كما ثبتت به السنة النبوية، وذهب إليه أكثر العلماء أي في تحريم البغال والحمير، ولكن ليس بصحيح هذا فيما يتعلق بالخيل، بل الخيل حلال السنة، الحمير حرام بالسنة، حمير الأهلية، والخيل حلال بالسنة، وهذا الخلاف يقرأ ويستفاد فقط، وهذا هو الصواب في المسألة. والبغال ملحم متردد بين هذا وهذا، فلهذا حرمت تبعا لأصلها. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمان بن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. قول المرجوح. وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله، وقال مثل ذلك مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا رضي الله عنه، واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل لحم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه من حديث صالح بن يحيى المقدام، وفيه كلام به أي باللفظ المذكور، والحديث علته خالد هذا فلا يعارض ما في الصحيح. ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سليمان سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقدم أصحابنا إلى اللحم فسألوني رمكة دمكة أو في رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها فقلت مكانكم حتى آتي خالد فأسأله، فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حضائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الرمكة هي الحجرة، وقولها حبلوها أي أوثقوها في الحبل حجرة ليذبحوها، والحضائر البساتين القريبة من العمران، وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر والله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين، وهذا الذي قلناه آنفا لا يقاوم ما في الصحيحين على فرض صحته لا يقاومه، لكن مقدم وأصح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. طيب، وفي حديث أسماء أيضا في الصحيح سيأتي لعله. ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. وفي صحيح مسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة، يعني قولها ونحن بالمدينة معناه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ، هذا فيه لفتة نظر إلى ثبوت الحديث دون ناسخ له، فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد أصحابهم أكثر السلف والخلف والله أعلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كانت الخيل وحشية فدللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام الله أعلم بهذا. وذكر وهب بن منبه في الإسرائيليات أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب والله أعلم، فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وقد أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن إنزال الحمر على الخيل لئلا ينفصل النسل. قال الإمام أحمد حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن دحي الكلبي قال قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا، فتركبها؟ فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. متفق عليه. طيب ثمانية هو عزاه المسلم فقط ولا إنما يفعل هذا الذين لا يعلمون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن كان يركب البغل، يركب البغال. صنف مأكولات ومشروبات، ومنها ما هو مركوب كالجمال. حج النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة وكانت زاملته، وكانت القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أعطيتها جملا تحج عليه كنت في سبيل الله. وكانوا إذا حصل غزو يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني يحملوا على الجمال. لو أذنت لنا يا رسول الله فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهلنا الناضح والجمل، فنعم. يعني قوله على أن هذا الجانب للركوب فقط وهذا للأكل فقط، أما يعني لا يتجه هذا ولا يستطرد في الخيل، الخيل مركوب ومأكول، والجمال مركوبة ومأكولة، الحمير والبغال مركوبة ليست مأكولة، حمير الأهلية، البقر والغنم مأكول غير مركوب. إنما خلقت للحرث، لما ركبها رجل قالت بقرة إنما خلقت للحرث، مأكولة ولها منافع أخرى أيضا كثيرة، منها الحرث عليها كالبقر، الحرث على البقر، ومنها كذلك أيضا الاستفادة من جلودها ومن غير ذلك، منافع كلها. وما بكم من نعمة فمن الله. ففي الجملة كل هذه نعم من الله، كلها نعم. وصورة الأنعام شملت الثلاث الأصناف، وصورة النحل يقال لها صورة الأنعام، صورة النعم وصورة الأنعام، وشملت الخيول والبغال والحمير. وإلا فالأنعام إذا أطلقت يراد بها بهيمة الأنعام الثلاثة، ذكورها وإناثها، وهي أشرف ما أعطيه العبد من النعم، من النعم يعني المأكولة والمشروبة، أشرف من الخيل والبغال والحمير بلا شك، لما فيها من الاستفادة الكثيرة. والخيل لها شرف من جانب آخر، من حيث أنها الصافنات الجياد، ومن حيث أنها يعني عليها الفرسان، وأنها يعني من أعدها أجر، أعد لهم ما استطعتم من خيل من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتمتاز الخيل على الثلاثة الأمور، على البغال وعلى الحمير، بميزات كثيرة، لأن الغزو لا يكون أو يعني حضور المعارك ما يكون على الحمير ولا على البغال، إنما على الخيول خاصة لما لها من الصولة في المعارك ولما لها من الكر والفر، هي من ذاتها المدربة العارفة من ذاتها. والحمحمة والصهيل وغير ذلك من شؤون الحرب. والحاصل كلها نعم من الله سبحانه تحتاج إلى شكر، فمن لم يشكر الله على هذه النعم فهو آثم. وغيرها من النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تفضلوا حضرة.